بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من متن أبي شجاع في فقه الشافعية، وتوقفنا في أقسام المياه. نقرأ كلام المؤلف، يقول: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. أظن انتهينا إلى هذه الجملة. نعم. ثم قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني هذا يدخل في القسم الثالث وهو الماء الطاهر غير المطهر. فالماء الطاهر في نفسه، لكن الذي لا يطهر من يستعمله، يعني لا يمكن أن تستعمله في الوضوء والغسل، يدخل فيه نوعان من أنواع المياه: الماء المستعمل، وتقدم معنا أنه يجوز التطهر به، ثم النوع الثاني المتغير بما خالطه من الطاهرات. قوله المتغير بما خالطه، وهذا مقصود بما خالطه، ففيه احتراز عما إذا تغير بما يجاوره. يعني لو أنه هذه المادة التي هي طاهرة ما اختلطت بالماء، مثل الدهن أو الشمع، فهذا يجاور الماء ويكون طبقة على الماء مثلا، فيكون مجاورا للماء، لا يخالط الماء. فإذا تغيرت رائحة الماء مثلا بسبب المجاورة، فعندهم على الصحيح أن هذا الماء باق على الطهورية، وهذا بإجماع العلماء كما نقل ابن قدامة، أن التغير إذا كان بالمجاورة، طبعا التغير هنا بشيء طاهر الإخوة، فإذا كان التغير بشيء طاهر عن طريق المجاورة فهذا باق على الطهورية بإجماع العلماء. أيضا صورة ثانية أجمع عليها العلماء، وهي أن التغير إذا كان بشيء طاهر لكن يشق التحرز منه، أو بعبارة صاحب الحاشية هنا، يعني مما لا يستغني الماء عنه، مثل إذا تغير بسبب الطين الذي في الماء أو الطحالب المتكونة في الماء، فهذا ما يمكن التحرز منه، فهذا باق على طهورية أيضا، وأيضا هذا بالإجماع كما نقله ابن قدامة في المغني. إذن وعرفنا الإخوة صورة من صور التغير، وهي إذا تغير الماء حتى تغير اسمه، فما يسمى ماء، يسمى ماء مضاف، يعني إلى ما تغير به، ماء الورد، عصير ليمون مثلا، هو ماء أصله لكن بسبب كثرة ما وضع فيه من هذه المادة فأصبح يضاف إليها، فقلنا هذا أيضا بالإجماع لا يجوز التطهر به. بقي الآن ما تغير بشيء طاهر، تغيرت أحد أوصافه لكن ما وصل إلى درجة أنه يضاف في الاسم إلى هذه المادة المتغيرة، يعني ما فيه مثل أثر طحين، أثر عجين، ما فيه مثلا مادة كلور غيرت رائحة الماء مثلا، تغيرت أحد أوصافه لكن بشيء طاهر، ولكن اسم الماء باق، يعني ما يقال ماء كذا، فهذه المسألة التي فيها خلاف الجمهور، كما هنا مذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور، على أن هذا الماء طاهر لكن غير مطهر. وخالف في هذا الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة، قال ابن تيمية أكثر نصوص الإمام أحمد على هذه الرواية، أن هذا الماء يمكن أن تتطهر به، يكون ماء طاهر ومطهر. وقول الحنفية فيه قوة، لأن هذا الماء يطلق عليه ماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فما يمكن أن تعدل عن هذا الماء. وكذلك عند النسائي حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من قصعة فيها أثر العجين، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال بماء وسدر، بماء وسدر. وذكر ابن قدامة أن غالب أسقية الصحابة رضي الله عنهم من الجلد، وفي الغالب تتغير رائحة الماء ويتغير شيء من أوصافه، ومع ذلك يعني كانوا يستعملونها، والله أعلم. وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله، أن الماء في هذه الحالة يكون طاهرا مطهرا، والله أعلم. ولهذا عند الحنفية أن الماء قسمان، ماء طهور وماء نجس، ما فيه القسم الثالث الذي في الوسط، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا قال به من قال إن في هذه المسألة إن الماء إذا خالطه شيء طاهر وتغيرت أحد أوصافه فلا يجوز التطهر به، فيقسم الماء إلى ثلاثة أقسام. أما على التقسيم الأقرب والله أعلم أنه على قسمين، لأن هذا الماء يجوز استعماله، والله أعلم. ثم النوع الرابع قال وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. فالصورة الثالثة إذا كان الذي غير الماء مادة طاهرة، لكن الماء الصورة الرابعة إذا كانت المادة التي غيرت الماء ماذا؟ نجسة. فهنا عند يعني الجمهور وهو مذهب الشافعي أنهم يفرقون بين الكثير والقليل، فيقولون إذا كان الماء قليل ينجس حتى لو ما تغير، بمجرد أن يعني مثلا تخيل عندك ماء يعني في الطست مثلا، هذا يعتبر قليل كما سيأتي معنا دون القلتين، سقطت فيه نقطة بول مثلا من الصبي، لكن أبد طست كبير وما تغيرت لا رائحته ولا يعني طعمه ولا لونه، فيقول لا خلاص أصبح هذا الماء نجس، ما يجوز أن تستخدمه في الطهارة. أو كان قلتين، طيب إذا كان كثير، الكثير عند الشافعية والحنابلة يعني ما بلغ القلتين، إذا كان قلتين متى ينجس؟ قالوا هذا ينجس إذا تغير، أما إذا ما تغير فهو طاهر مطهر. فهذا مذهب يعني الجمهور، واعتمدوا على حديث القلتين، حديث ابن عمر في السنن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا يعني بهذا الحديث. والذي خالف هنا الإخوة مذهب المالكية كما ذكر عندك في الحاشية، مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. وجميل ما دمنا ندرس مذهب الشافعية نعرف يعني من أمة الشافعية مع المالكية. هنا ذكر هنا أن هذا اختاره الروياني والغزالي، نعم الروياني وابن المنذر اختاروا مذهب المالكية، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، إذا سقطت نجاسة في قليل أو كثير ما ينجس إلا بالتغير. واستدلوا بحديث ماذا؟ نعم بئر بضاعة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا هذا منطوق، حتى صاحب الحاشية هنا يعني قال هذا الحديث منطوق، فدلالته أقوى من دلالة المفهوم، لأن دلالة حديث القلتين من باب المفهوم، يعني إذا كان الماء قلتين لم ينجس، لم يحمل الخبث، لكن مفهوم الحديث إذا كان دون قلتين إيش؟ يعني قد يحمل قد لا يحمل، يحتمل، فالمفهوم كما ترى محتملا أصلا، لكن يعني أخذوا بهذا الاحتمال أنه إذا كان دون القلتين سيحمل الخبث، فدلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم يعني أقوى منها. ثم أيضا يعني الذي يقوي قول المالكية أن حديث القلتين الإخوة جاء في جواب سؤال، وكما تعرفون إخوة هذه من القواعد الأصولية أن الحديث إذا كان في جواب سؤال لا مفهوم له، وهم استدلوا بدلالة المفهوم، فالحديث إذا كان في جواب كان يعني سياقه جوابا لسؤال، فهذا ما يمكن أن تأخذ منه مفهوم مخالفة. مثل هذا الحديث الآن، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما في الصحراء أحواض وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال ماذا؟ إذا كان ما قلتين لم يحمل الخبث، يعني هو يتكلم الآن عن ما مسؤول عنه موجود، يعني في الغالب يعني هذا الماء كثير، فكأن التعبير يعني بالقلتين كناية عن أن هذا الماء كثير ما يتغير بمثل هذه الصورة. يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، حتى قال لم يحمل الخبث، يعني كأنه يدفع النجاسة عن نفسه، يعني ما يحمل الخبث ما يتغير لكثرة هذا الماء وقلة النجاسة الواردة عليه، يعني مجرد لعاب الكلاب مع أحواض كبيرة، فهذه ما يمكن أن تغير إن يعني صفات الماء، يكون هذا معنى الحديث، يعني إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالشاهد أن الحديث إذا كان جوابا لسؤال ما تستفيد منه مفهوم المخالفة، ما تقول طيب إذا كان دون قلتين يحمل الخبث، لماذا؟ لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن صورة مسؤول عنها، وهي صورة القلتين أو الماء الكثير، فيقول مثل هذا الماء يدفع النجاسة عن نفسه لم يحمل الخبث. وذلك أيضا يعني الذي سبحان الله يتأمل في الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بهذه العلة حمل الخبث، يعني علقه بإيش؟ مسألة التغير أيضا، قال لم يحمل الخبث، فهذا يقوي يعني مذهب المالكية. ثم كما عرفتم دلالة المفهوم محتملة، يعني إذا كان دون قلتين إيش يكون المعنى؟ قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث بحسب يعني كثرة الماء ودفع للنجاسة أو عدم ذلك، فإذا رجع الأمر إلى التغير والله أعلم، فهذا أقوى. وخاصة أن مثل هذه الأمور الإخوة يعني العلة فيها معقولة، يعني العلة هو النجاسة، طيب ما تغير لا ريح ولا طعم ولا لون، فلماذا نقول عنه نجس؟ فهذا الله أعلم يقوي مذهب المالكي، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال والقلتان 500 رطل بالعراقي، 500 رطل بالعراقي، والأصح أن هذا كما ذكر عند الشافعية أنه على سبيل التقريب، وكذلك رجح هذا بن قدامة، لأن أصل هذا التقدير كلام ابن جريج كما نقله الشافعي، قال ابن جريج رأيت قلال هجر والقلة هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي تحمل بالأيدي، رأيت قلال هجر يعني منطقة معروفة، قال والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، قربتين وشيئا، فهذا على سبيل التقريب. طبعا 500 رطل بالعراقي يعني التقدير الحالي كما يذكرون القلة تساوي 230.877 لتر، هذا باللتر، 230.877 لتر، هكذا قدرها المعاصرون. يعني قلتين كم تقريبا؟ 461 لتر. تخيل 460 لتر، يعني لا شك أن ماء كثير جدا. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا القدر، لذا قال ليش ذكر القلتين إذن؟ لأن هذا الماء الغالب يصل يعني سعته إلى، أو يصل يعني وزنه إلى هذا الوزن أو قدره يكون هكذا. فتخيل 460 لتر يشرب منها كلب، هذا ما ينجس الماء. طيب، ثم قال فصل في الأعيان المتنجسة وما يطهر منها. قال جلود الميتة، طبعا هم يذكرون هذا هنا لأن الوضوء يكون بآنية، والآنية في الغالب كانت من يعني الجلد، فيذكرون يعني مثل هذا الفصل، وذكر هنا النجاسة فناسب أن يذكر الأعيان المتنجسة. قال جلود الميتة تطهر بالدباغ، وهذا الإخوة عند جمهور أهل العلم، خالف الحنابلة في المشهور، قالوا حتى الدباغ ما يطهر، لأنهم اعتمدوا على حديث ابن عكيم ألا تنتفعوا من الميت بإهاب. فلكن هذا الحديث يعني حمله يعني العلماء على ما قبل الدباغ، لأن حديث الدباغ يعني أخص، الميتة ميتة ما ينتفع منها بشيء، لا بشعر ولا بإهاب، وخاصة قالوا في اللغة العربية الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه. فأما الحديث الواردة في الدباغ فهي خاصة، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. فإذا جلود الميتة تطهر بالدباغ، إلا عرفنا الدليل حديث ابن عباس عند مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا كل مر معنا في البلوغ. حقا سبحان الله تلاحظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يعني أي مسألة تتكلم فيها تجد أن هذه الأحاديث موجودة في بلوغ المرام. قال إلا جلد الكلب والخنزير. بالنسبة الإخوة لاستثناء الخنزير، هذا عليه الأئمة الأربعة بل عامة العلماء يستثنون الخنزير فلا يطهر حتى بالدباغ، والدليل على هذا قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا يعني نجاسته عينية متغلظة فلا يطهر بالدباغ، وهذا عليه عامة أهل العلم، يعني حتى نقل ابن عبد البر أنه هذا قول عامة العلماء الذي لا ينبغي الشذوذ عنهم. أما الكلب فأيضا استثناه جمهور العلماء إلا الحنفية، الحنفية عندهم الاستثناء فقط للخنزير، أما جلد الكلب يطهر عند الأحناف بالدباغ، وخالفهم جمهور أهل العلم، جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية، يعني قالوا هو نجس لا يطهر، وكأنهم رأوا أن نجاسة الكلب أيضا يعني فيها تغليظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إن أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. فيعني كأن النجاسة أيضا يعني مغلظة، فيعني ما دام أن اللعاب نجس فاستدلوا على أن يعني هو نجس بعينه، وهذه مسألة ممكن تأتينا. فوالله أعلم هذا عليه جمهور أهل العلم. هناك الإخوة يعني على هذا طبعا، يعني هذه مسألة الآن قد تسأل عنها، لأن أحيانا بعض الأحذية فيها يعني جلود تماسيح، جلود يعني حيات، شيء ما يؤكل لحمه، فهل يطهر بالدباغ؟ فعند الجمهور يطهر بالدباغ كما هو مذهب الشافعية، لأن ما استثنوا إلا الكلب والخنزير. يعني طيب ما لا يؤكل لحمه؟ قالوا يطهر بالدباغ، وهذا مذهب يعني جمهور أهل العلم. عند بعض الحنابلة قالوا لا يطهر بالدباغ إلا مأكول اللحم، إلا مأكول اللحم، وهذا عند بعض الحنابلة. قلنا مذهب الحنابل المشهور أصلا ما الدباغ ما يطهر، لكن بعضهم يعني استثنى مأكول اللحم. وطبعا ذكروا في هذا حديث سلمة بن المحبق، أيضا ذكره الحافظ في البلوغ عند أحمد بن حبان، قال ذكاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكاة الأديم دباغه، ذكاة الأديم دباغه. إيش وجه الاستشهاد من الحديث؟ نعم، قال ذكاة الأديم يعني دباغه، يعني شبه الدباغ بالذكاء. طيب الذكاء تحل ماذا؟ مأكول اللحم فقط. فقالوا كذلك الدباغ يحل مأكول اللحم فقط، وهذا في الحقيقة يعني بعيد. لماذا؟ لأن غاية ما في الحديث أن الذكاء كما أنها يعني طهارة للحيوان، بدل أن يموت حتف أنفه يكون ميتة ما تنتفع منه، الذكاء يعني تحله. ليس الآن المقصود يعني مأكول اللحم غير مأكول اللحم، لا، هنا يعني المقصود من الحديث أن الدباغ يعني يطهر كما أن الذكاء تطهر، بس هذا غاية ما في الحديث. ما فيه أن مأكول اللحم هو الذي يطهر فقط، غير المأكول اللحم ما يأكل ما يطهر. فيعني هذا فيه تحميل للحديث يعني شيء يعني ما يوجد فيه دلالة أو فيه توسيع لدلالته، وذلك لم يقل يعني بهذا يعني جمهور أهل العلم، والله أعلم. والدباغ تعرفون يعني يكون تطهير الجلد بمواد تستعمل، يعني القرض والقرض وغيره، فبنباتات. طيب، قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، تكريما للآدمي، الآدمي ما ينجس بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس لا في حياته ولا بعد مماته. عظم الميتة وشعرها نجس، وهذا الإخوة مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية، ورواية عند الإمام أحمد رجحها ابن تيمية أنها طاهرة. وفي الحقيقة كلا القولين فيه قوة، الله أعلم. طبعا الجمهور الإخوة يستدلون بالعمومات، أن الميت نجسة، فيقولون هذا يشمل كل شيء في الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ما دام أن الميتة رجس كل ما فيها رجس إلا ما يستثنى. قال الحنفية وابن تيمية قالوا لكن العظام والشعر لا يحلها الحياة، يعني ما يدخل فيها حياة، وما يعني يكون فيها يعني دم خاصة في الشعر. فيعني المقصود أن تكون ميتة نجسة بسبب يعني ما فيها من يعني حياة ودماء تتحول إلى ميتة بعد ذلك، هذا الذي ينجس منها. أما الأمور الصلبة مثل الشعر والعظم هذه ما تدخلها الحياة أصلا حتى تكون بعد ذلك ميتة وتنجس. لكن رد عليهم جمهور قالوا الله قال من يحيي العظام وهي رميم، وقالوا العظم يعني فيه ألم وإحساس، يعني فيه حياة، بدليل أن الإنسان إذا قطع عظمه هو حي يشعر بالألم. تلاحظ أن يعني ما قال ابن تيمية والحنفية يعني أيضا فيه نظر لا يسلم. حياة نباتية، لكن كما قلنا يعني الله أعلم. ثم يبقى النظر في أقوال السلف، فكلا القولين عندهم سلف، يعني مذهب الجمهور قال به عطاء وطاووس والحسن عمر بن عبد العزيز، والقول الثاني قال به ابن سيرين وإبراهيم النخعي، قالوا لا بأس بتجارة العاج. هذا ما ترتب على هذه المسألة، تجارة العاج، لأن العاج عظم، عظم الفيل. طيب إذا كان نجس ما يجوز بيعه، وإذا كان طاهر يجوز تجارة فيه. قال الزهري كما ذكر هذا البخاري معلقا: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، يعني العظام، وهذا مذهب هشام بن عروة، يعني عن أبي عروة بن الزبير. فجاء أثر لو صح لأيد قول الجمهور عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في عظم فيل، يعني أن يوضع له الدهن في عظم فيل. هذا الأثر عند البيهقي، لكن هو من طريق إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهو يعني متروك الحديث، يعني ما يمكن أن يعتمد عليه. فالمسألة كما ترى يعني فيها ما فيها، الله أعلم. والاحتياط يعني من الدين، احتياط مطلوب، والله أعلم. طيب، ما نريد أن نتوسع في مسائل أخرى غير مذكورة في المتن، لكن هناك مسألة لا بأس يعني يشير إليها سريعا، مثل هذه المسألة في الميتة الأنفحة. تعرفون الأنفحة التي تستخرج يعني من يعني بطون الحيوانات، وتستعمل في صنع الأجبان، تستعمل في صنع الأجبان. فهذه أيضا فيها إشكال، أن مذهب جمهور أهل العلم على التحريم، أنها نجسة، خلافا كذلك ل كما أذكر بعض العلماء أظن الحنفية ورجح ابن تيمية. والإشكال أن أيضا هذه فيها آثار عن الصحابة، عن ابن مسعود وعن عمر، وابن عمر كانوا ما يعني يأكلون من الأنفحة إلا ما ذبح، ما تستعمل الأنفحة إلا ما ذبحوا أهل الكتاب. وفي المقابل يعني ذكر ابن تيمية وجاء هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعني لما دخلوا العراق ما كانوا يعني كانوا يأكلون من الأجبان، لكن عندك الآثار الأولى أصرح والله أعلم. أما هذه عدم السؤال هنا قد يكون لأن اليهود مثلا هم الذين يذبحون، ليس المجوس مثلا، هي صحيح بلاد يسكنها المجوس، لكن يعني فيها يهود، فهكذا قال الجمهور والله أعلم. في مسألة مشكلة صراحة، لأن اليوم الأجبان ما تدري إيش اللي يستعمل فيها، ومن يتحرى الآن الشيء المذبوح من غير المذبوح، إذا كان في نفس اللحم لحوم الدجاج وغيرها الأمر فيه يعني أحيانا شبهات، فما بالك بالمنفعة هذه، الله أعلم. لكن كما هو معروف الأصل العام أن ما دام أن هذا في أسواق المسلمين يعني وصنع في بلاد إسلامية، فهذا هو الأصل أنه على الحل إلا إذا تبين، ثم المسألة نفسها فيها خلاف، الله أعلم. قال: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا الإخوة باتفاق أهل العلم، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. طبعا قوله استعمال يعني في الأكل والشرب وسائر أنواع الاستعمال، يعني ليس خاصا بالأكل والشرب بل سائر أنواع الاستعمال، وهذا بالاتفاق. وإن خالف بعض المتأخرين مثل الصنعاني وغيره خصوا هذا بالأكل والشرب، لكن الذي عليه اتفاق العلماء نقل هذا إجماعا أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب، لأن يعني هذا يعني الأمر الذي يستقبح قد يوجد عند المترفين المتكبرين، فتخصيصه ليس دليلا على أن هذا الحكم يخص بالأكل والشرب فقط، لا، كما فهم هذا عامة أهل العلم كما نقله النووي وغيره، هذا إجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث حذيفة في المتفق عليه قال: لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعند مسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وطبعا العلة كما تعرفون أن هذا فيه ماذا؟ يعني تكبر وكسر لقلوب الفقراء. أيضا قالوا أن الذهب والفضة الله تعالى جعلهما ماذا؟ أثمانا للأشياء، قواما للناس، فاستعمالها يعني في هذا الباب يضيع المقصود الذي خلقت لأجله. وأيضا قالوا هذا يكسب القلب حالة تنافي العبودية من التذلل لله، وأيضا هذا في تشبه بالكفار، هذه كلها علة صحيحة. هنا إشكال في المسألة الإخوة، أنه الفضة من المعلوم أن جاءت يعني بعض الأحاديث ظاهرها جواز استعمال الفضة يعني في غير الأكل والشرب، مثل ما جاء عند أحمد في المسند قال: ولكن بالفضة فالعبوا بها، لما ذكر الذهب والفضة قال: ولكن بالفضة، يعني عليكم بالفضة فالعبوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بخاتم من فضة. وأيضا عند البخاري حديث أم سلمة قال: جاءت بجلجل من فضة فيه شعر، يعني فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الجلجل مثل إناء صغير من فضة. فما الجواب عن هذا؟ الله أعلم، ممكن من أحسن الأجوبة ما ذكرها ابن حجر في الفتح، قال: أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب، فهذا يقيد والله أعلم أو يخص من الحكم، أن إذا كان يعني الشيء قليل، أولا فضة فقط سلام، يكون من فضة الذهب يعني محرم قليلة وكثيرة، يكون من فضة ويكون قليل ويكون في غير الأكل والشرب، يكون في غير، أما ملاعق فضة هذا لا يجوز، لكن في سائر أنواع الاستعمالات هذا جائز إذا كان قليلا كما ذكرها ابن حجر، ويتدل عليه الأحاديث التي ذكرناها والله أعلم. قال: ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، يعني من الجواهر النفيسة، هذا جائز، لأن كما عرفنا النص جاء في الذهب والفضة، أما الياقوت ويعني غيره فهذا يعني لا يحرم. طبعا هناك الإخوة بعض الساعات فيها عقارب من ذهب مثلا، أو يعني داخلها يعني الأمور التي تحرك الساعة تكون من ذهب، يقولك حتى لا يصدأ وكذا، فهذا والله أعلم يبقى على التحريم إذا كانت هي كلها من ذهب، يعني ليست مطلية، مطلي في خلاف، لكن إذا كانت هي كلها القطع هذه ذهبية حتى لو كانت قليلة فهذا يحرم. وربما بعضهم يستدل بحديث نهى عن الذهب إلا مقطعا، هذا الحديث يعني أولا في سنده كلام، وثانيا الحديث يعني كما ذكر عامة العلماء أنه كان في أول الأمر، ثم يعني الذي عليه عامة العلماء أنه منسوخ، ولم يقل يعني بمقتضاه لما الأربعة ولا يعني أكثر أهل العلم ما قالوا بمقتضاه، والله أعلم. مسألة المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة هي مسألة فيها خلاف بين العلماء، ويعني أشد المذاهب الحنابلة يمنعون هذا مطلقا عند الإمام أحمد المطلي لا يجوز مطلقا. و عند الحنفية والشافعية، وهذا قول عند المالكية، أنه يعني تقريبا بالمجملا يعني إذا كان يعني يسيرا جدا بحيث أنه لا يمكن استخراجه وتخليصه من المادة التي طلي بها فهذا جائز. أما إذا كان يمكن فصله، مثلا إذا سلطت عليه نار أو عولج معالجة وأمكن فصله وخرج ذهب مجموع، فهذا يحرم. يعني عندهم هذا التفريق، والله أعلم. ولا شك أن الاحتياط مطلوب، والله أعلم، يعني ما دام أن هذا ذهب يعني فيه ذهب، يعني الله أعلم، يعني ما فيه يعني دليل يخصه، فالله أعلم. يعني قال: فصل في استعمال آلة السواك.
قال شيخ الإسلام كان يجوز يسير الذهب في مثل الفص أو،
والله ما أذكر الآن، ما يحضرني. لو تشوف لنا مسألة كلام ابن تيمية ممكن، والله ممكن. فالفضة نعم، الفضة كانت تحل السيوف بالفضة، لكن بالذهب ما أذكر الآن. يعني صح في آثار عن السيف يعني كان محلى بالفضة، نعم، أما بالذهب يمكن، والله مر معنا، ما أذكر الآن.
تكلمنا عن مسألة البشت.
البشت نعم، صح صح أذكر.
لأن
الحرير كان صح فيه استثناء في الحديث، موضع أربعة أصابع كذا، هذا فيه، لكن الذهب ما أذكر أنه يعني فيه. نراجع إن شاء الله، البلوغ موجود إن شاء الله. شوف كتاب اللباس. خلينا الآن نمشي وبعدين تراجعون المسألة. طيب، قال: السواك مستحب في كل حال. هذه الإخوة سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تخيل يعني عمل يسير يكون فيه رضا الله جل وعلا. الله أعلم، لأن هذا من تمام الأدب مع الله. المسلم دائما الذكر لله، ويتلو كتاب الله، يناجي ربه في صلاته، في ذكر لله، فهذا من تمام الأدب مع الله أن يكون المخرج لذكر الله تعالى مطهرا طيبا. وجاءت حديث يعني كثيرة في هذه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حتى قال ابن الملقن في البدر المنير قال: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. طبعا يعني في بعضها ضعف، لكن قال: فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. نسأل الله أن يعيننا عليها. قال: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. قالوا: يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. هذا الإخوة مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يكره للصائم بعد الزوال، ويجوز للصائم أن يستاك في كل حال. وهذا رجحه النووي من الشافعية، رجحه النووي من الشافعية، وقال يعني قال وهو أو كان قال هو الأقوى من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، هكذا قال النووي رحمه الله. ويعني لأنهم استدلوا الإخوة طبعا دليل الشافعية هنا حديث البخاري: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة الصائم، فهذه رائحة قالوا مطلوبة ومحمودة، فإذا استخدم المسلم السواك أزال هذه الرائحة، هكذا قالوا. لكن الإخوة يعني هذا يعني استنباط من هذا الحديث، وجاءت آثار عن الصحابة يعني تخالف هذا الاستنباط، فهذا يقوي مذهب جمهور أهل العلم. يقول جابر رضي الله عنه: ما رأيت أدأب للسواك من عمر وهو صائم. ما رأيت أدأب للسواك من عمر وهو صائم، يعني كان يلازم السواك وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي. وجاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ثم يعني الأحاديث عامة مطلقة، يعني ليس فيها تخصيص. حتى قال من مالك في الموطأ: لو سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أول ولا في آخر. قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. فإذن هذا هو المعروف عند أكثر أهل العلم، والله أعلم. قال: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره. الأزم هو السكوت الطويل، فهذا يعني يسبب رائحة في الفم فيستحب السواك، وهذا صحيح الإخوة، لأن السواك مستحب لأجل تطيب الفم، فإذا تغيرت رائحة الفم فيتأكد استحبابه. وجاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة قال: كان ابن عمر لا يأكل الطعام إلا استنى، يعني استاك، يعني يستاك بعد يعني أكل الطعام، وأكل الطعام يغير رائحة الفم، فهذا يدل على يعني ما ذكره هنا. قال: وعند القيام من النوم، وهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ينظف فاه بالسواك إذا قام من الليل. وعند القيام إلى الصلاة، كما في الحديث متفق عليه حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. ذكر هذه المواضع الثلاثة، وطبعا يعني هو زاد في الحاشية مواضع أخرى، يعني عند الوضوء، يعني جاءت هذه الزيادة عند أحمد: لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، معلقها البخاري، فهي زيادة في صحيح البخاري معلقة. حتى قال أبو هريرة: لقد كنت أستن قبل أن أنام، وبعدما أستيقظ، وقبل أن آكل، وبعدما آكل، حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال، يعني في السواك، قبل الطعام وبعد الطعام، وقبل أن ينام وبعد أن ينام. وطبعا أيضا عند تلاوة القرآن جاء في حديث، لكن الصحيح أنه موقوف على علي، في أن الملك يدنو من المصلي إذا تلا القرآن حتى يضع فمه على فم المصلي، هذا جاء في حديث صحيح شيخ الألباني، لكن الأقرب وقف على علي، وما يقال يعني بالرأي، فلو حكم الرفع. فأيضا هذا، فقال حتى في آخر الحديث قال: فطهروا أفواهكم، يعني للقرآن، أو كما قال. نعم. طبعا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يستاك باليسرى، لأن الاستياك من باب إزالة يعني الوسخ، والله أعلم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: فصل في فروض الوضوء وسننه. قال: وفرائض الوضوء ستة: النية، لكن ما عليه، اسمحوا لي نذكر هذا الموضع، نسينا أن نذكره، أنه يناسب خطبة الجمعة مودة ورحمة، كما عند مسلم قال شريح: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. نعم، لأن كان يطيب فما حتى إذا دخل ودنا من زوجته وقبلها يحسن عشرتها فتشم منه الرائحة الطيبة. قال: فصل وفرائض الوضوء ستة: النية، طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية لا يشترطون النية في الوضوء. والذي على جمهور أهل العلم هو الأقرب، لأن يعني النية هذه عبادة، الوضوء عبادة، ليس مجرد كما قال الحنفي وسيلة يعني للصلاة، فما يشترط فيها النية مثل إزالة النجاسة، لا هي عبادة في ذاتها الوضوء. ومن الفوائد التي ذكرها هنا أن الإخوة النية لا يتشدد فيها، فإذا قام في قلب يعني المتوضأ أنه يرفع الحدث أو ينوي أن يصلي مثلا أو ينوي فرض الوضوء فهذا كله يجزئ في النية. قال الثاني غسل الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم كما في الآية، غسل الوجه ما تحصل به المواجهة، هذا هو الوجه، من تسطيح الجبهة يعني من منابت الشعر أعلى الوجه إلى منتهى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبالنسبة للحية، اللحية الكثيفة لا يجب غسل باطنها، لا يجب غسل باطنها، هذا باتفاق العلماء، يعني باطن اللحية الكثيفة الذي لا يظهر هذا لا يجب غسله باتفاق العلماء. طيب الشعرات التي على الوجه، إذا كانت اللحية غير كثيفة، إذا شعرات على الوجه أو الحاجبين، فهذه يعني يجب إيصال الماء إلى باطنها، لأن البشرة ظاهرة، يبقى ظاهر اللحية هل هو من الوجه أو لا، ف هنا ذكر أن الراجح عند الشافعي وجوب غسل ظاهر اللحية لأنه يحصل به المواجهة، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضا، هذا هو المعتمد عند الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد، ظاهر مذهب أحمد، وذكره القرافي عن المالكية قولا للمالكية، وعند الحنفية أنه مستحب وهو قول للشافعية وقول للمالكية، فالأحوط غسله لأن تحصل به المواجهة، فيعني يمر يعني بيده على ظاهر لحيته إذا غسل وجهه. قال وغسل اليدين مع المرفقين كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع، هذا عليه الأئمة الأربعة كما جاء في حديث مسلم عند أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة وضوءه قال ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وهكذا قال ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، كذلك كما سيأتي الكعب يدخل في القدم، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال وغسل يدي، قال ومسح الرأس، هذا من يعني فرائض الوضوء وأركانه، قال وامسحوا برؤوسكم، وهنا الإخوة كما تعرفون مذهب القدر الواجب مسح من الرأس، يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوعب الرأس بالمسح، يعني كما في حديث يعني بدأ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فهذا يعني ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء عن ابن عمر وسلم بن الأكوع بسند صحيح عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يمسح مقدم رأسه، كان يمسح مقدم رأسه، فهذا فيه اكتفاء ببعض الرأس، فهذا الإشكال، يعني من السهل تقول خلاص المرفوع يقدم على الموقوف وخلاص، لكن هذا يعني هذه ليست طريقة سليمة دائما، لأن أيضا الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا فهموا من النصوص ومن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتفى ببعض الرأس، فلكن ما الضابط في هذا البعض، هذه مسألة فيها إشكال كبير الله أعلم، لأن المذاهب عندك في مسح الرأس، عندك مذهب أنه يجب مسح جميع الرأس، ومذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، هذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. عند الحنفية ربع الرأس، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة ماذا؟ ها؟ بعض الرأس. قالوا إيش البعض هذا؟ طبعا مشهور يقولون ثلاث شعرات، لكن هذا كما ذكر هنا أو ذكره النووي أن هذا قاله ابن القاص من الشافعية، وهو قول ضعيف عند الشافعية، هذا ما قاله إلا ابن القاص. قال والمشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر بوجوبه بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن، يكفي فيه. إلى هنا الكلام جميل، لكن قال بعض قال أصحابنا حتى لو مسح بعض شعرة واحدة، حتى لو مسح بعض شعرة واحدة، هذا فيه إشكال كبير صراحة. ما أدري. طبعا الماوردي أيضا له كلام يعني في هذا، قال والذي أراه أولى بالحق عندي أنه لا يتقدر أقله بهذا العدد ثلاث شعرات وما دونها، بل يكون مسح أقله معتبرا بأن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه، فيكون هو الأقل بدون تحديد شعرات وكذا. فتلاحظ يعني الإشكال هنا أن يعني مع آثار الصحابة الله أعلم إذا قلنا بها ما يمكن أن نرجح مذهب المالكية بأن مسح جميع الرأس واجب. طيب يبقى لك من المذاهب إيش؟ إما الحنفية ولا الشافعية. الحنفية تحديدهم للربع هذا يحتاج إلى دليل، يعني التقديرات هذه تحتاج إلى دليل. بقي إيش؟ مذهب الشافعية البعض. فالله أعلم فيه قوة مذهب الشافعية، وإن كنا أذكر سبحان الله شوف الجهل، كنا في الماضي أول مرة يعني المسألة يقول إيش ثلاث شعرات وإيش شعرة، لكن سبحان الله الآن تبين لك أن هذا مذهب فيه قوة، لأنه ما يمكن أن تخرج عن أقوال أهل العلم. وممن قال بالبعض الحسن والثوري والأوزاعي يعني جاء عن تابعين، الله أعلم. لا ابن عمر، ابن عمر وسلمة بن الأكوع. لا إذا كان يناقض النص من كل وجه ممكن نقول اجتهاد كذا، لكن ممكن الجمع، ليش ما تجمع بين النصوص تقول هذا على سبيل الاستحباب وهذا على سبيل الإجزاء، هذا أولى طبعا. ولا كثير من آثار الصحابة ترى بهذه الطريقة، فما يكون عندك قاعدة مضطردة بعدين تضطرب فيها. فلا شك أن قول الصحابي إذا ما خالف أحد وهو مشهور فيكون حجة حتى يخصص به العام، يعني عند كثير من أهل العلم. فالله أعلم، يعني نقول هذا ليس على سبيل الجزم، قل هذا لعل أقرب الله أعلم بالنظر إلى مذهب الصحابة، لكن لا شك الإنسان ما يفعل هذا هكذا، يعني يحتار طبعا. قال وغسل الرجلين مع الكعبين كما في الآية وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا قراءة الجر يعني ما يقال أن تمسح الكعب يعني كما هو مذهب الرافضة، يعني خالفوا ما عليه المسلمين ما عليه المسلمون، وإنما حملها العلماء على مسح الخفين مثلا. والسنة تواترت بغسل الرجلين، وغسل الرجلين مع الكعبين. قال مع الكعبين كما عرفنا الدليل حتى شرع في الساق كما عند مسلم. قال والترتيب على ما ذكرنا، يعني ترتيب هذه الأركان. الترتيب الإخوة ركن عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. وقالوا الدليل على أنه ركن لأن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، فهذا يدل على تأكد الترتيب، لأن أدخل مسح الرأس بين المغسولات، أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قال أيديكم وأرجلكم بعدين قال وامسحوا برؤوسكم، فأدخل الممسوح بين المغسولات. لكن مذهب الحنفية والمالكية أنه مستحب، قالوا ليس هناك دليل صريح، الآية وإن كان فيها هذا الأمر لكن غاية ما فيها أن هذا مطلوب، أما أنه فرض وركن يبطل الوضوء بدونه يحتاج إلى دليل أقوى، خاصة نقلت لكم في الدرس الماضي أن بواب بن أبي شيبة إذا نسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا، فجاء هذا عن علي وبن عمر وأبي أمامة أنه يكفيه. يعني تخيل واحد انتهى من الوضوء ثم نسي أن يمسح رأسه، الآن غسل رجله، قالوا يأخذ البلل الذي في لحيته ويمسح به رأسه، فيكون مسح الرأس آخر شيء. فهذا يقوي قول الحنفي والمالكية. قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم على خلاف الشافعي مع ما روي في ذلك عن علي وابن مسعود، لكن فيه ضعف طبعا في الترتيب، لكن الذي ذكرته في مصنف من أبي شيبة هذا جاء عن علي وابن عمر وأبي أمامة. ثم القول بعدم الترتيب يعني هو قول ابن المسيب وعطاء والحسن ومكحول والنخعي والزهري، يعني أغلب التابعين على أن الترتيب ليس بركن، والله أعلم.